كما نحمده على بلائه ونستعيرة به السراع عما أمرت به السراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود، إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عجل فرج عبده ورسوله، شهادتين تصعدان القول وترفعان العمل، لا يخف ميزان توضعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد، وبها المعاذ، زاد مبلغ ومعاذ منجح، دعا إليها أسمع داع ووعاها خير واع، فأسمع داعيها وفاز واعيها. عباد الله، إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمة وألزمت قلوبهم مخافته، حتى أسهرت لياليهم وأضمأت هواجرهم، فأخذوا الراحة بالنصب، فأخذوا الراحة بالنصب، والري بالظمأ، واستقربوا الأجل فبادروا العمل وكذبوا الأمل، فلاحظوا الأجل ثم إن الدنيا دار فناء وعناء وغير وعبر، فمن الفناء أن الدهر موتر قوسه، لا تخطئ سهامه ولا تؤسى جراحه، يرمي الحي بالموت والصحيح بالسقم والناجي بالعطب، آكل لا يشبع وشارب لا ينقع، ومن العناء أن المرء يجمع ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن، ثم يخرج إلى الله تعالى لا مالا حمل ولا بناء نقل. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرفع التعازي إلى مقام الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بشهادة جده أمير المؤمنين، وإلى المراجع العظام والعلماء الأجلاء وجميع المؤمنين والمسلمين، بل حتى البشرية، لأنها فقدت أبا لها، فإن أبوة علي سلام الله عليه لم تعرف حدودا، لم تعرف أن الدين حد أو أن الإسلام المظهري حد، بل وجد أن الإسلام الحقيقي، الدين الحقيقي، لابد أن يكون أبا للجميع، للإنسان المسلم وغير المسلم. نعم، أخطأ غير المسلم حظه، إذ لا يجد طريقه الصحيح لكي يأتي إلى أحضان الإسلام فيرتمي فيه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ووصفه، علي مع القرآن والقرآن مع علي. فمن أراد، وهناك من يفعل ذلك، أنه يشكك في مضامين القرآن من جهة التطبيق ويعتقد أن القرآن الكريم كتاب مثالي وليس كتابا واقعيا، كتابا يناغم المجتمع، يساير أهداف البشرية، يجد في بعض آياته مطالبا لا يستوعبها فينعت القرآن بأنه مثالي فوق مستوى التطبيق. ولكن سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بينت وأثبتت أن مضامين القرآن قابلة للتطبيق، أن مضامين القرآن ليست مثالية. مجرد تطبيق علي سلام الله عليه لمضامين القرآن الكريم أثبت هذه الحقيقة. لو نأتي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإلى ما بينه في نهج البلاغة، هناك الكثير من المعطيات في نهج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من جملة المعطيات التي سنقف عندها الآن، وإلا فهي كثيرة جدا، حينما نأتي مثلا إلى أمير المؤمنين وهو يتعرض إلى بعض مفردات ما يتعلق بعلم النفس التربوي، نشاهد أمير المؤمنين يضع أهم اللمسات التي يحتاجها الأب في تربية ابنه، والتي يحتاجها الابن في مسيرة حياته. هذه اللمسات التي يضعها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد لا تتفق معها المدارس الغربية، قد المدارس الغربية تجد لها منفذا آخر، ولا ألومها لأنها غير مطلعة على الفكر الحقيقي، غير عارفة بالحياة الحقيقية، ولذلك ذهنها محدود، أفقها ضيق بالدنيا، ولكن أفق علي سلام الله عليه أفق واسع، أفق لا يعرف للدنيا حدودا، بل يتجاوز الدنيا فيشمل الآخرة. ولذلك حينما ينصح أمير المؤمنين سلام الله عليه أحدا ينصحه وفق هذه الرؤية، وفق هذه النظرة. أما من كان يعيش حياة بدوية، وأقصد بالبدوية بمعنى أو بدوية أقصد بذلك النظرة الضيقة، وهذه التي تعيشها مدارس الغرب في كل مستويات العلوم، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقدم في كيفية تربية الابن، فقال سلام الله عليه كما ورد عنه في المضمون: وإن ابتدأتك، وأن ابتدأتك، وصيته لابنه الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين ينصح الإمام الحسن، يوصيه بمجموعة من الوصايا، حقيقة وصية لو أخذها علماء النفس أو علماء التربية أو علماء النفس التربوي لاستغنوا عن مدارس الغرب قاطبة، لأن أمير المؤمنين يقدم أسس التربية، يقدم كيفية تربية الطفل، ما هي الأمور التي ينبغي للطفل أن يأخذها ويتربى عليها. مع أننا للأسف نلاحظ أن بعض الآباء وأن بعض الأمهات يفتخرون أن ابنهم درس في الدول الغربية ولا يهتمون للبعد الديني، كيف نفسية الطفل، كيف نفسية ابنهم، بنتهم، ابنتهم، كيف نفسياتهم، لا يهتمون للجانب الديني بقدر اهتمام بشهادتهم، بقدر اهتمام في المردود المادي الذي سيعود عليهم إن رجعوا إلى بلدانهم وعملوا في أحسن الوظائف. لا يلتفتون إلى وظيفتهم الشرعية، لا يلتفتون إلى موقعهم الأخروي وإنما نظرهم مقتصر على موضعهم ومنصبهم الدنيوي، فلينظروا إلى المنصب الأخروي. أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته لابنه الإمام الحسن سلام الله عليه يبين هذه الحقيقة. فمن جملة ما بين أمير المؤمنين سلام الله عليه ما ينبغي للطفل في أولى مراحله أن يتغذى، ما الذي ينبغي أن يتغذى عليه؟ بعضنا يأخذ أطفاله إلى المدارس حتى وإن كانت غالية، قد يقترب، المهم ابني يتربى. طيب شنو يتربى؟ يتعلم لغة، يتعلم علوم، جيد لا بأس، ولكن ماذا تقول في أمر آخر؟ هؤلاء يعتقدون أن الأمر الأول ينبغي للطفل أن يتعلم مثل هذه الأمور الدنيوية. أمير المؤمنين يخالفهم، أمير المؤمنين لا يتفق معهم، أمير المؤمنين يقول أنا على خلاف نظرتك، خلاف مسلكك، ما تقول سيدي ومولاي؟ في وصيته لابنه الحسن سلام الله عليه: وإن ابتدأتك بتعليم كتاب الله عز وجل. أول ما بدأت معك بني إذ علمتك كتاب الله، مو لغة فرنسية وإنجليزية تعلمها، جيد أنا ما أقول لا، ولكن هذه النظرة الأحادية الموجودة عند الناس، هذه النظرة يخالفها أمير المؤمنين. وأن ابتدأتك بتعليم كتاب الله عز وجل، وبعد وتأويله. لماذا التأويل؟ لأنه يعلم أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الناس تحاول تغيير مظاهر القرآن، مظاهر آياته، فتصرف مظاهر القرآن وحقائقه إلى ما تريده أنفسهم، وهذه مشكلة، هذه مشكلة فكرية يعانيها كثير من المثقفين. ولذلك أمير المؤمنين حينما يعلم ابنه تأويل القرآن يضعه على الأسس الحقيقية للتأويل. ومن هنا ينبغي علينا أيضا كآباء إذا نريد أن نربي أولادنا أبناءنا بناتنا، إذا نريد أن نعلمهم تأويل القرآن، فلنرجع إلى أرباب التأويل وهم محمد وآل محمد. عجل فرجهم. وأن ابتدأتك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. مع أنه إحنا من نجي إلى بعض الآباء، من نجي إلى بعض الأمهات نقول علمي ابنك، علم ابنك، علم ابنتك، علمي ابنك الحلال والحرام. شو يعلقون بعض الآباء والأمهات؟ يا أخي ما نريد أولادنا يتعقدوا من صغرهم. أمير المؤمنين سلام الله عليه يختلف مع هؤلاء تماما، يقول كلا، لا بد من تعليم ابني وهو صغير السن قبل أن أعلمه أي شيء، أعلمه الحلال والحرام. هذه ناظرة إلى شنو؟ إلى علم النفس التربوي، لأن أمير المؤمنين يعلم نفسية الطفل كيف تنمو، كيف تكبر، على ما تنمو، على ما تكبر. حينئذ ما يستلمه الطفل في مقتبل عمره يشكل تراكما معرفيا في نفسه في لاوعيه إلى أن يكبر فيعمل وفق ما تعلمه في صغره، تقوده تلك المعارف التي تعلمها في صغره من لاوعيه إلى أين يقود؟ أين تقوده؟ بحسب ما غذي به ذلك الطفل. هذا في البعد المتعلق بالتربية. إذا إخوتي أحبتي ممكن تتقدمون شوية، جماعة ازدحام جاي يصير برا. رحم الله من ذكر الإمام المهدي القائم المن انتظر. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم سلم. ثم نأتي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بعد آخر، وهو المتعلق بعلم النفس الاجتماعي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة يبين للإنسان في كيفية التعامل مع الناس، في كيفية التعامل مع الطرف الآخر، بقطع النظر عن مذهبه، بقطع النظر عن دينه، بقطع النظر عن انتمائه. هو تعامل إنساني، تعامل وفق مبدأ الإنسانية. هذا المبدأ غير بعيد عن منهج القرآن، روح القرآن، ولن يكون بعيدا. لماذا؟ لأنه صادر من القرآن نفسه، وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لأن القرآن قرآنان في تجليهما، وإلا في الروح واحد، قرآن واحد لا يتثنى، وإنما حينما يتجلى القرآن يكون له مظهران. المظهر الأول كتاب الله التدويني، وهو الذي نقرأه في المصحف، وكتاب الله التكويني، وهم محمد وآل محمد. ولذلك حينما ينطق علي سلام الله عليه ينطق القرآن، لاحظ كيف يتحدث أمير المؤمنين في علاقة الإنسان مع الإنسان، علاقة الإنسان مع الآخرين. يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم، وإن قل ما لا تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. أمير المؤمنين يضع موازين، معايير. هذه المعايير اليوم نلاحظ في علم النفس التربية، علم النفس الاجتماع، هذه المعايير بعيدة عن هذه العلوم، تبحث ربما في أمور أخرى، ولكن مثل هذه المعايير الناس بعيدة عنها. أمير المؤمنين يبين كيف أجعل نفسي ميزانا لغيري، كيف أنه أنتقد الناس على أمور ينبغي أن أشاهد نفسي، هل أنا أيضا في موقع النقد أم لا، هل أنا أحب أن أنتقد أم لا، إذا أنتقد كيف ينبغي أن أنتقد. قد بعض الناس يقول أنا ما عندي مانع أن أحد ينتقدني، لكن واحد يجي يجرح قدام الناس يطعن فيه، يحب؟ لا أكيد ما بيحب. إذن ليس مجرد الطعن في أصل المطلب، بل وحتى في الكيفية، حتى في النوعية يختارها الإنسان. وهذا ما نجد في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يأتي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا في فرع علم النفس الاجتماعي، يحاول البعض يستفيد معاني رائعة وهي فعلا رائعة من كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة، حينما يصنف الناس إلى 5 أصناف، 4 منهم يصنفها في الشخصية السلبية، وصنف واحد يصنفها كشخصية إيجابية. ما هي الشخصية السلبية في الناس؟ حينما نسمع اليوم عبارة الشخصية الإيجابية في العلوم الحديثة، أذهاننا تذهب إلى ما هم يطرحونه علينا، إلى ما هم يقدموه لنا من علوم، من كيفيات التعامل الاجتماعي، فيقولون هذه شخصية إيجابية. مثلا قد يقول لك قائل اشرب الخمر، ولكن حينما تشرب الخمر لا تؤذي الناس، لأنك حينما تشرب الخمر ولا تؤذي الناس تظل أنت شخصية إيجابية. شفتوا كيف يصورون المطلب السيء القبيح بألفاظ جميلة بصورة ملتوية؟ هكذا هو الغرب، هكذا هو. ولكن حينما نأتي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، انظر المعايير التي يضعها للشخصية الإيجابية، والمعايير والأوصاف التي يضعها للشخصية السلبية، فيصنف الشخصية السلبية 4 أصناف. فقال سلام الله عليه كما ورد عنه: الناس على 4 أصناف. الصنف الخامس أمير المؤمنين ما أدرج هنا، لأنه يذكر الشخصية السلبية. صنف في الحقيقة لا يمنعه عمل الفساد، هو باطنه يريد الفساد، نفسيته تريد الفساد، ولكن هناك موانع تمنعه. هذه الموانع يلخصها أمير المؤمنين في 3، منهم حينما قال سلام الله عليه: الناس على 4 أصناف، منهم من لا يمنعه الفساد في الأرض، إلا من لا يمنعه الفساد في الأرض إلا مهانة نفسه وكلالة حده ونضيض وفره، يعني قلة المال، المال عنده قليل ما يقدر يسوي اللي يريد، يعني يكون موانع تحجبه، وإلا هو يحمل القابليات للفساد، يحمل في نفسه لو أتيح له المجال لفسد، لظلم، لتعدى على أعراض الناس، على الناس. هذا الصنف. الصنف الآخر، هذا الصنف الثاني هو الذي يشهر سيفه، يعلن الفساد في المجتمع، يجاهر بالشر في المجتمع، الناس تخاف منه. ومنهم المسلط لسيفه والمعلن بشره والمجلب بخيله ورجله، قد أشرط نفسه، يعني هيئ نفسه، خلاص هيئ نفسه لهذه الأمور، وأوبق دينه، يعني أهلك دينه، ما يهمه الدين، لا الشرع، لا حكم الله، لا الرسالة العملية، ما يهم، وأوبق دينه لحطام ينتهزه. حطام هنا مقصود كما يعبر المفسرون المال، أو مقنب يقوده. مقنب هي الخيول التي تكون ما بين 30 إلى 40 سنة، كأنه إلى الراكبة، إلى الراحلة التي سيركبها، أو مقنب يقوده أو منبر يفرعه. شايفين بعض الناس بغي يصير يحصل على منصب، ليش يا أخي؟ إذا صرت في هالدرجة يعطوني سيارة بلاش أسوقها، هذه مصداق تصير أو مقنب يقوده، من خلالها يتأمر على الناس، يسلط سيفه لأنه حصل على المنصب، أو مقنب يقوده أو منبر يفرعه، يبي يحصل على منصب كرسي يقعد عليه، بالتالي يقدر يمارس ما لم يكن يستطيع أن يمارسه من ظلمه على العباد، من تسلطه، من شدة نقمته على الناس. هسه الناس من يكونوا مو بالضرورة واحد، قد البعض، قد إن شاء الله حاشاكم قد البعض يفكر يقول أنا قد أصير نعم في المنصب وحصل على كرسي، لكن ما مظلم موظفيني، ما مظلم الموظف اللي يجلس مالية وغيره، ولكن ينسى نفسه في حين تعامله مع الخادم الذي يأتي له بالشاي بالماء، قد ينسى نفسه هنا فيتعامل معه بشدة. هناك من الرؤساء هكذا الذين يترأسون المناصب. ولبئس المتجر، أمير المؤمنين أن يبين سلبية هذا الإنسان، سلبية شخصيته، يبين ولبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمنا ومما لك عند الله عوضا. الشخصية الثالثة، شخصية ثالثة يتظاهر بلباس الزهد، يتظاهر بلباس أهل الله عز وجل، ولكنه يركب هذا المظهر، يجعل هذا المظهر مطية للوصول إلى غايته الشخصية، وهذا ما يعبر عنه بالوصولي، الذي يريد الوصول إلى أهدافه التي يرسمها فيركب ظهر الدين، وهذا ما يصفه أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا، قد طامن من شخصه، طامن يعني خفض، مسوي نفسه إنسان بسيط ذليل أمام المؤمنين، قد طامن من شخصه وقارب من خطوه وشمر من ثوبه وزخرف من نفسه للأمانة. يزخرف يعني يظهر مظهر جميل، ولكن الباطن قد يكون مختلفا كما واضح في كلمات الأمير. واتخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية، اتخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية، هذه الشخصية الثالثة. الشخصية الرابعة من الشخصيات السلبية التي ينتقدها أمير المؤمنين في المجتمع، وهو أنه يلبس نعم لباس الزهد، ولكن ليس مجرد أن يصل إلى أي غرض من غاياته، وإنما إلى غرض معين، وهو أن يكون ذا سلطة في المجتمع، أن يحصل على منصب في المجتمع، أن يكون ذا قرار في المجتمع. هذا الإنسان أيضا أمير المؤمنين سلام الله عليه يصفه بالشخصية السلبية. ومنهم من أبعده عن طلب الملك ذؤولة نفسه وانقطاع سببه، فقصرته الحال على حاله فتحلى باسم القناعة، أنا مقتنع قانع بالذي عليه، لكن أشفت وظيفتي الشرعية أن أكون مسؤولا، فتحلى باسم القناعة وتزين بلباس أهل الزهادة، وليس من ذلك في مراح ولا مغدى. ثم ذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه الصنف الخامس، هذا الصنف اللي راح أذكر الآن. كثير من الناس قد يجدون أن هذا الصنف صنف سلبي في نظرهم. نعم، هؤلاء الذين يذكرهم الآن أمير المؤمنين هم شخصية سلبية عند أهل الدنيا، نعم، ولكنهم عند أمير المؤمنين عند القرآن الناطق شخصية إيجابية. فلنسمع ما قاله سلام الله عليه في نهج البلاغة كما ورد: وبقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجع وأراق دموعهم خوف المحشر. هؤلاء أول صفة يذكرها أمير المؤمنين فيهم أنهم يذكرون الموت. في حين أنت ترجع، ارجع إلى قاموس الغرب، إلى قاموس علم النفس، قاموس علم الإدارة، قاموس علم الذات، إدارة الذات، ارجع إلى قاموسهم، شو يقول لك؟ يقول لك لا تفكر في الموت، التفكير في الموت من صفات الشخصية السلبية. بعد نفتخر بهذه العلوم ونترك إمام علي، نترك أمير المؤمنين، نترك القرآن الناطق، شو يقولون؟ هذه الشخصية سلبية اللي يذكر الموت، لأنها تبعث اليأس، تخليك ما تتقدم، ما تنتج، ما تكون طموح. ولكن أمير المؤمنين لأنه يعرف علم النفس، يعرفه جيدا، هذا هو علم النفس الذي يعتمده أمير المؤمنين، هذا هو علم النفس الحقيقي، سواء كان على مستوى الفرد، علم النفس الفردي، أم كان على مستوى المجتمع، على مستوى العلم النفس الاجتماعي. وبقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجع، الموت، الرجوع إلى الله، وأراق دموعهم خوف المحشر. أنت تشوف كبار الشخصيات في الغرب، تشوف دمعة تسقط من عينه، قساة القلوب أغلبهم. يقول لك ليش؟ يقول يا أخي الدمعة، سقوط الدمعة دليل على ضعف الشخصية، من صفات الشخصية السلبية، أنت مو واثق من نفسك لذلك أنت تبكي، مع أننا نرجع إلى نبينا محمد وعجل كان لا يمر على شيء فيه عظة وموعظة إلا يبكي كبكاء الثكلى، إلا يبكي كبكاء الثكلى. مع أن بعضنا يقلد الغرب، يقول أنا ما رح أبكي، ليش أبكي؟ البكاء دليل الضعف، دليل الشخصية السلبية، أنا إنسان قوي، شخصيتي قوية، واثق من نفسي. صدقوني بهالكلام يدمرون الشخصية، أقسم بالله. حسب اطلاع المتواضع البسيط جدا في علم النفس التربوي، علم النفس الاجتماعي، وفي علم الإدارة، اطلاع البسيط جدا، صدقوني هذه الكلمات تدمر الشخصية. فهم، هذه الشخصية الإيجابية، فهم بين شريد ناد، يعني شنو شريد ناد؟ يعني هارب منفرد من الناس، منفرد من الناس يعني منفرد، ينفرد الناس، هسه ينفرد مو بأبدانه، لا مو ببدنه، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه في مضمون الخبر في رواية أخرى: خالط الناس بأبدانكم وزايلوهم بقلوبكم. أمير المؤمنين ما يقول أنه إنسان لازم يكون انطوائي في بيته، لا لا، خليه يندمج مع الناس، ولكن مو اندماج قلبي، اندماج بدني مظهري هيكلي. فهم بين شريد ناد وخائف مقموع مكعوم، مكعوم البعير إذا شد فمه فيسكت، كناية عن السكوت، وداع مخلص وثكلان موجع. ثكلان موجع من شنو؟ من ماذا هو ثكلان؟ لماذا يتوجع؟ لما يشاهده من معاصي الله في مجتمعه، لما يشاهده من معاصي الله في بلده، لما يشاهده من معاصي الله في الكرة الأرضية. هذه لا تجعله مرتاح البال، حزين، لأنه يرى حكم الله وهو يهتك على الأرض من قبل الناس. وهذا دليل على البعد الاجتماعي في هؤلاء، أنه لهم اهتمام بالمجتمع. فقال سلام الله عليه في مضمونها بعد: قد أخملتهم التقية يتقون الظلم حتى يظنهم الظان أنهم بلهاء، أنهم غير نبهاء، لأنه خمول، لأنه فيه الخمول، نوع من الخمول. قد أخملتهم التقية وشملتهم الذلة، فهم في بحر أجاج، أفواههم ضامزة، ضامزة يعني ساكتة، وقلوبهم قرحة، قد وعظوا حتى ملوا، يعني أنهم دول ما يسكتون عن موعظة المؤمنين، موعظة الناس بالتي هي أحسن، حتى أنهم وعظوا وعظوا حتى ملوا، وقهروا حتى ذلوا، وقتلوا حتى قلوا، وقليل من عبادي الشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. ونستعين به استعانة راج لفضله، مؤمل لنفعه، واثق بدفعه، معترف له بالطول، مذعن له بالعمل والقول. ونؤمن به إيمان من رجاه موقنا، وأناب إليه مؤمنا، وخنع له مذعنا، وأخلص له موحدا، وعظمه ممجدا، ولاذ به راغبا مجتهدا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأجملهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. عجل فرج. اللهم صل وسلم عليه وعلى ابنته المظلومة فاطمة الزهراء، وعلى أمير المؤمنين المظلوم، وعلى الحسن والحسين، والسجاد علي، والباقر محمد، والصادق جعفر، والكاظم موسى، والرضا علي، والتقي محمد، والنقي علي، والزكي العسكري، والخلف القائم المهدي المنتظر. عجل فرج. اللهم صل وسلم على خليفتك في أرضك، وشاهدك على عبادك، وحجتك على خلقك. تصادف هذه الأيام ذكرى شهادة أمير المؤمنين وسيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهي محطة يقف عندها الإنسان مفكرا في مظلومية علي بن أبي طالب. هذا الرجل كما في زيارته: السلام عليك يا أول مظلوم ظلم في الإسلام. أمير المؤمنين ظلم، على هذه الظلامة كان يقدم العطاء ما أبهر العالم إلى يومنا هذا بعطائه، ليعلمنا ويعلم الأجيال أن ينبغي على الإنسان مهما وقع عليه الضيم والظلم ألا يقف عند حد معين، بل عليه أن يتجاوز، لأنه لا بد أن يتيقن جيدا أنه مع الله وإن الله معه. هذا المبدأ لا بد أن ينتهي منه في الرتبة الأولى لتلحقه بعد ذلك رتب أخرى، وهي رتب الإطمئنان ورتب اليقين. أعمال بإذن الله ستكون أعمال ليلة القدر، ستكون ليلة الثلاثاء الساعة 11:15، وستبدأ بزيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: يقتل السفياني كل من عصاه وينشرهم بالمناشير ويطبقهم بالقدور 6 أشهر، وسيكون ظهوره في زمان وفي سنة سيظهر فيها من بعده الخراساني واليماني في سنة واحدة. ستخرج هذه الرايات 3، السفياني في الرايات الحمر، والبقية سيخرجون برايات صفر أيضا وسود. حينئذ تنشب المعركة الكبرى الفاصلة بين الحق والباطل على وجه الأرض، لتضع حدا للباطل، وذلك بظهور الإمام المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا. اللهم ووفق المسؤولين وخذ بأيديهم وسددهم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين